الله وبركاته. قبل البداء أنبه لأنه بالنسبة للأسبوع القادم ربما لا يكون فيه درس لحاجتنا إلى سفر عارض وفي يوم الأحد والثلاثاء أيضا بالنسبة من الأسبوع القادم، أما الدرس بعد غد فموجود بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمك، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على ما بقي من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية باب أو كتاب الجهاد، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ في كتاب البيع. نعم. ما نسيتها قاحت. نعم. كيف؟ ايش؟ وحصل بينهما؟ لا العرف ما لها أثر هنا، بعدين ما فيه عرف، ما فيها. لا يستهزئون بأكثر من رؤسائهم وكذا، يعني فيها ما هي متوجهة. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع، بعد أن أنهى ما يتعلق بالعبادات شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المعاملات، وهذه على طريقة الفقهاء، فإنهم يجعلون الفقه على قسمين، العبادات والمعاملات، ويدخلون في المعاملات كل ما سوى العبادات، ولهم تقسيم آخر إن كان عند بعض المتأخرين أن يجعلونها العبادات والمعاملات ثم أحكام الأسرة ثم الجنايات والقضاء بعد ذلك، لكن الأشهر عند الفقهاء أن يقولوا العبادات والمعاملات، وذلك لغلبة التعامل فيما سوى العبادات، حتى وإن كان النكاح فيه شيء من القربة، وكذلك بعض عقود التبرعات كالوصية والوقف ونحوها، لكن الأصل فيه أنه تعامل وفيه شيء من هذا. نعم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن كتاب البيع، وهنا يعني من الأصول المعتبرة أن البيوع الأصل فيها الإباحة، وهذا خلافا للمعاملات من أن الأصل فيها الحظر، والبيوع والمعاملات مدخلها وشأنها القياس، وخلافا للعبادات فإن العبادات مبناها على القصر أو التعبد، وأيضا وعدم القياس إلا في أحوال قليلة، بعضها تدخل في اسم القياس أو هي من القياس الأولوي أو من عموم المعنى، وعلى كل حال يعني هذا باب القياس فيه إن وجد فهو في نطاق ضيق قليل، ولذلك يعني صحت عبارة الفقهاء لا قياس في العبادات، يعني في الأصل أو في الجملة أو في الأكثر. أيضا مما يتعلق بالفرق بين العبادات والمعاملات أن الأصل في العبادات هو التنسك والتعبد لله جل وعلا، والأصل في المعاملات أنها لقضاء الحاجات. وقد تكون يدخل في العبادة شائبة الدنيا فتفسدها، وقد تدخل فيها وتشاركها إذا كان ذلك من المأذون فيه، كما لو جاهد المجاهد يبتغي الأجر ويبتغي الغنيمة. نعم. وأما المعاملات فالأصل أنها بابها باب المعاوضات، وقد يطلب بها التقرب إلى الله جل وعلا. كذلك قلنا أن المعاملات في الأصل أن العلة فيها ظاهرة والمعنى فيها معقول في الجملة أو في الأكثر، خلافا للعبادات فقد تكون في ذلك إيش العلة ظاهرة وقد لا تكون. فعلى سبيل المثال إذا علمنا أن صلاة المرء عند غروب الشمس يعني لها معنى وهو في إقبال الليل وتغير الحال، فحسن أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا، لكن قد لا تجد معنى لفهم لما كانت الظهر والعصر أربعا ولم تكن خمسا أو ثلاثا، ولما افترقت عن صلاة الفجر وهكذا. واضح؟ لكن الأصل في المعاملات أن تعرف العلل وتناط بها الأحكام وتظهر الحكم ويعني تكون محلا للاعتبار والنظر. في الجملة يعني هذه بعض الفروقات، يعني قد لا يكون فرقا لكنه يعني سمة أن العبادات تكثر فيها الأدلة، ويكون المسلك في ذلك في الغالب الاستنباط الحكم من المسألة وهذا ظاهر، لكن المعاملات في الغالب أنها تكون مبناها مبنى القياس والنظر والاعتبار بالعمومات والأصول ونحوها. ولذلك ربما تجمع مسائل الباب على دليل واحد أو دليلين، صحيح؟ كمثل باب الحوالة، مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. نعم. يعني المهم أنها يعني يكون المآخذ فيها تحتاج إلى شيء من التأمل. ولذلك الذين يسلكون مسالك الظاهرية في العبادات، الذي يسلكون مسالك الظاهرية من غير الظاهرية، يعني ممن لا يحسنون ممن لا يحسنون أصول الظاهرية ومسالكهم، نعم، ويظنون أن ما أخذهم الدليل والتمسك بالدليل ونحوه، يعني قد يجد بعض ما يمكن أن يلهوا به نفوسهم في العبادات لكثرة أدلتها، لكنهم إذا وصلوا إلى البيوع إما أن يسلكوا مسلك الفقهاء وإلا يغرقوا، لأن المسائل في هذا ليس أمامك إلا النظر والقياس، وإلا صرت بين أمرين، إما أن تفرق بين متماثلين وهذا مذموم، وإما أن تقول بالقياس وتأخذ ما مسالك أهل العلم المعتبرين من عموم الفقهاء في اعتبار العلل والمعاني. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموعه هذا الموجود بين أيديكم ذكر له أو كانت من أول الرسائل في كتاب البيوع رسالة جمعت الأصول في المعاملات، يعني لا بأس بها، ذكر خمسة منها مثل الأصل في البيوع الإباحة، وذكر النهي عن الغرر والمقامرة والنهي عن الربا، وأن هذه هي مناط المحاذير أو الممنوعات في كتاب البيوع. ويحتاج طالب العلم في كتاب البيوع والمعاملات إلى مراس كثير حتى يتشبع ويتأمل. ولو رأيتم مثلا، ربما تدرسون بعض هذه الأبواب، ثم إذا لم يكن الملكة الفقهية عند الطالب متحركة، فيمكن أن يأتي على مسألة يحفظها 1000 مرة في الواقع، يعني بصورة أخرى لا يظن أنها على ذلك، ويعملها على وجه غير صحيح، ويعملها على وجه غير صحيح. فلا بد من شيء من النظر والتروي والتشبع النفس بهذه المعاملات والمعرفة بحقائقها. وإنه أيضا مما ينبغي أن يلحظ أو يذكر قبل أن نبدأ في المسائل التفصيلية، أنه جدت في هذا الوقت مسائل لم تكن مشهورة فيما مضى. وأنا أقول لم تكن إيش؟ مشهورة فيما مضى، وهي يعني ربما طغت وربما غلبت وربما كثرت، فيحتاج إلى مزيد النظر فيها. وإذا قلنا مزيد النظر فيها، لأن عدم شهرتها إما لعدم تعرض الفقهاء لها، وهذا قليل بالمرة، مثلا البيوعات المنتهية بالتمليك، هذه لم يتعرض لها الفقهاء باعتبار أنهم كانت العقود منفصلة، إما بيع وإما إيجار. في الجملة عقود التأمين في جملتها لم تكن تعرف، يعني وجد كما ذكر ابن عابدين من الحنفية، وهو من أشهر أو من أقدم من ذكر صورة لهذه المسائل، لكنها ليست موجودة عند الفقهاء الأقدمين. وتوجد بعض الصور التي فيها نوع إشكال، وإن لم تكن يعني غير وإن لم تكن معدومة عند الفقهاء بل هي موجودة. فأيضا هذا مثل عقود التوريد، عقود التوريد هذه يعني فيها شيء من الإشكال، لأنها في بعض الأحوال تنزل على أنها سلم، لكن هذا قليل جدا. ربما تنزل على أنها استصناع، لكن الاستصناع الجمهور لا يقولون به، وإنما يقول به الحنفية. نعم، وكونها حتى استصناعا أيضا تأتي فيه بعض الإشكالات، من جهة أنه ربما يرد عليه بعض الصور المخالفة لصورة الاستصناع من كل وجه. واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك، احتاج إلى شيء من النظر. وما يكون في هذه الأزمنة، وهذا مر تنبيه عليه، من الانطلاق في تنزيل المسائل المعاصرة على بعض الفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء، والانطلاق في إباحتها، هذا إيش؟ هذا مشكل جدا، وفيه تعرض للوقوع في الحرام والإثم، فلا ينبغي الاسترسال في ذلك، وينبغي لطالب العلم أن يتوقع ولو كثر وقوع الناس هذا، ولو ألف الناس هذه المعاملات، فلا يحملك ذلك على سرعة الموافقة أو التساهل فيها، بل لو وقعت في واحدة من هذه المعاملات فأن تقع فيها وتجد لنفسك عذرا أو وجها، أو أن تكون يعني قد غلبك هواك فتستغفر الله جل وعلا منه، خير من أن تتكلف في توجيه المسألة على وجه لا يحتمله، فتحمل الناس على شيء من التضليل والخلل والخطأ والتساهل في مثل تلك المعاملات. هذا واضح ولا مباضح؟ يعني على سبيل المثال، إذا قلنا مثلا مسائل الأسهم في هذه الأوقات، أنا سأذكرها على سبيل الاستعجال في ثلاث نقاط. أولا، التصريف أو جعل المسألة كما هو مشتهر عندنا، علشان ما يكون الحكم ذا على أن المسألة منها ما نشاط محل حلال أو نشاط محرم أو مختلط، وجعل الكلام عليها هو مناط الكلام على المسألة كلها، هذا خلل. واضح؟ أولا، لأنه ليس بصحيح أن كل مختلط يكون فيه التطهير فيجوز للإنسان تعاطيه مع إخراج القدر المحرم والمشكوك فيه أو نحوه. يعني لو قدرنا أنها على هذا النحو، ليس يجوز للإنسان أن يدخل في مختلط. وكلام الفقهاء السابقين أن يبتلى الإنسان بشيء لم يكن له فيه قدرة، أو أن يستجد له معاملة لم يكن يعلم عنها، فكأن يكون مع شريك فلم يعلم حتى وقع الشريك في الربا، فإنه يؤمر بالتخلص من الحرام والاستغفار والخلاص من تبعة تلك الشراكة. ولذلك يقولون تكره مشاركة الذمي لأنه لا يتورع عن الحرام والربا. واضح؟ فناهيك أن ليس هو مناط المسألة، بل ثم مناطات أخرى، منها أنواع من التعاملات، أحيانا كما قلنا عقود توريد وضمانات بنكية، وهذه فيها يعني أنواع من الإشكالات والجهالات ونحوها، أيضا الدخول في هذه مع الجهالة بالحال. بعض الناس يشتري أسهما في شركات لا يعرف إلا اسمها، لا يعرف إلا اسمها، فحتى لو كانت هذه الشركة أصح ما تكون، فإنه لا يجوز العقد على مجهول وهو جاهل لها، أليس كذلك؟ خاصة يعني إذا كان المختصون الذين يراقبون هذه الشركات ويعرفونها قد يحرم عليه الشراء لأنها يتغير حالها، فهذا الشهر كانت معلومة ويعرف قدر البضائع المخزنة وقدر ما عندهم من الفلوس أو السيولة أو نحو ذلك، لا وما أبرموا من العقود، لكن الشهر الثاني لا يدري، فربما كان أكثر ما عندهم سيولة فيقع البيع على مال بمال، أليس كذلك؟ وهكذا فيكون فيه إشكال كبير، إشكال كبير. البيع من حيث مشروعيته دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، نعم، والحاجة أو العقل دال على ذلك، فإنه لا تنفك حاجات الناس من بيع وشراء، وحل الله البيع، حرم الربا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال وأشهدوا إذا تبايعتم، نعم. والأدلة من السنة قولية وفعلية كثيرة جدا، والإجماع منعقد على ذلك. واضح؟ لكن هنا مسألة لطيفة ربما ذكرها بعض المحشين على شرح هذا الكتاب، نعم، أن منقولة يقولون هل الأولى للإنسان أن يشتري الأشياء الرخيصة أو الجيدة مع غلائها؟ وهذا يقوي الآن ما يسمى بالماركات والأشياء هذه. فالفقهاء أو الحنابلة يقولون شراء الأشياء الجيدة، لأنه إن غبن في ثمنها فلا يغبن في جودتها،
أما الأشياء الرديئة فإنه في قد يغلب في ثمنها وفي حقيقتها، واضح؟ ولذلك يقولون أن بعض الفقهاء رأى أحدا يشتري رخيصا قال: ألم تعلم أن الله قد نزع من هذه الأشياء البركة، من الرديء البركة؟ فهذه يعني من اللطائف التي تذكر في مقدم هذا الكلام. نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تعريف البيع اصطلاحا، ونحن نقول ما تعريفه لغة: البيع من باع يبيع بيعا، باع يبيع بيعا، نعم. وأصلها من إما من الباع، لأن كل واحد منهما إذا تبايع تصافح فيمد كل شخص إلى صاحبه باعه، باع الباع مثل الذراع يعني في المسافة أو أكثر قليل، يعني نعم. وقال بعضهم أنها من المبايعة وهي المعاهدة، يعني على إتمام البيع والصدق ونحو ذلك. وأما هو في اصطلاح الفقهاء فيقولون هو مبادلة، لأن البيع هو معاوضة، يعني أن يستعيض عن شيء بشيء، أن يأخذ شيئا ويعطي شيئا. قال: مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد. لما قال ولو في الذمة كأنه ذكر ثلاثة أصناف مما تدخلها المبايعة، ما هي؟ العين، وما في الذمة، والمنفعة المباحة. واضح يا أخوان ولا لا؟ العين أحيانا تطلق عند الفقهاء ويقصدون بها ما أو ما يقابلها المنفعة، يعني هذه عين ويقابلها منفعة، يعني ليست بعين، واضح؟ مثل منفعة الممر، يعني ما يبيعك الأرض وإنما يبيعك منفعة هذا الممر أن تمر فيه، لكن لا تملك الأرض، أو أن تنتفع بهذه دورة المياه، فيقول لك ما بقيت تنتفع بها، تعطيني 1000 ريال كل ما جيت تدخل فيها، لكن أنت لا تملك لا الأرض ولا البناء ولا الآلات التي فيها. فإذا العين تطلق كشيء معين، كتاب، أرض، قلم، بيت ونحو ذلك، ويقابله المنفعة، واضح؟ وتطلق العين ويقصد بذلك ما يقابله الذي في الذمة. وش معنى الذي في الذمة؟ يعني الذي لم يتعين. طبعا أنتم في هذه الأزمنة ما تفرقون بين اللي في الذمة واللي في والعين، ليش؟ لأنها كثرت الأشياء المتشابهة، واضح؟ لكن فيما مضى الأشياء المتماثلة قليلة جدا، صح ولا لا؟ لأن أكثر الصناعة يدوية. فعلى سبيل المثال إذا قال بعتك مثلا هذا الكتاب، هذا عين، واضح؟ وإذا قال بعتك كتاب التوحيد المجلد الصغير، نعم، وأنت رأيته مثل هذا، لكن إيش؟ ما هذا يكون في الذمة. ما الفرق بينه وبين هذا الكتاب؟ إذا كان عينا يعني لا بد أن يسلمك هذا الذي أشار إليه. وأما إذا قال في الذمة فقد يسلمك هذا وقد يخرج لك من المستودع مثله، واضح؟ فإذا كان ما قال هذا الكتاب وإنما قال كتاب التوحيد من نشر دار السلام ورأيت أنت هذا وأخرجك الثاني، لا 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 يلزمه أن يسلمها. فلو كنت أنت مثلا إنما اشتريت هذا لأن عليه تعليقات معينة، أو مثلا أنك يعني لك فيه حاجة بخصوصه، كتبت عليه مرة كتابة أو زدت فيه تعليقا أو شيء، واضح؟ فهنا إذن هذا الفرق بين ما في العين وفي الذمة، واضح؟ يعني لا تفهموا أن الذي في الذمة أنه يشترط أن يكون مؤجلا، لا، الذي في الذمة يعني غير المعين، واضح؟ يعني إذا قال اشتريت منك هذا الكتاب، هذا معين بعشرة ريالات، هذه إيش؟ في الذمة حتى ولو كانت حالة. فأنا ممكن أعطيه عشرة ريالات من هنا، ويمكن أن أخرج التي هنا، ويمكن أخرجها ريالات عشرة، ويمكن أخرجها فئة واحدة، أليس كذلك؟ واضح؟ على سبيل المثال لو قال سأشتري منك هذا الماء بعشرة ريالات، وكان هو باعني أو اشترى مني قبل قليل كتابا بعشرة ريالات، فقال أبيعك هذه السيارة بعشرة ريالات، سيارة بعشرة ريالات، المهم أني أخرجت هذه العشرة ريالات من جيبي عشرة أخرى وأعطيت، قال لا أنا أريد التي أعطيتك، إيش نقول؟ يلزمني ولا ما يلزمني؟ ما يلزمني، لأن قالنا بعشرة ريالات، لم نقل بتلك العشرة، واضح؟ فلو كان مثلا إنما أرادها لأن زوجته تريد هذه العشرة بعينها، واضح؟ نقول ما يلزمني الآن، البيع تم و لا بد أن تسلم السيارة وقد سلمك هذه العشرة ريالة، إن طابت نفسه أن يعطيكها وإلا فلا. فإذا العين شيء معين، واللي في الذمة ليس بمعين، ليس بمعين، قد يكون مؤجلا وقد يكون حالا. إذا بمنفعة، إذا عندنا عين وعندنا في الذمة وعندنا منفعة مباحة، وعندنا منفعة مباحة. فإذا ضربتها في بعض مبادلة بمبادلة، إما عين بعين هذا الكتاب بهذا الماء، وإما عين بما في الذمة هذا الكتاب بعشرة ريالات، وإما إيش عين بمنفعة، تقول بعتك هذا الكتاب بمنفعة النظر في شرح الروض، فهو ينظر في شرح الروض كل ما أراد، واضح؟ لكن لا يتملك الأوراق والكتاب والجلد ولا يبيع هذه، واضح؟ نعم. فيمكن أن تكون إذن عين بعين، أو عين بما في الذمة، أو عين بمنفعة مباحة، ويمكن أن تكون تكون عشرة أشياء، عين بعين، عين بما في الذمة، عين بمنفعة مباحة، ما في الذمة بعين، ما في الذمة بما في الذمة، ما في الذمة بمنفعة مباحة، منفعة مباحة بعين، منفعة بما في الذمة، منفعة بمنفعة، تسع صور، واضحة ولا مي واضحة؟ واضحة ولا مي واضحة؟ بنشرحها لكم. العين بعين واضحة، ما في الذمة بما في الذمة، كان أقول اشتريت منك ثوبا، ما أن يكون واضح موجود، تقول اشتريت منك الثوب الذي صفتك كذا وكذا مثل الدفة بمقاس كذا بعشرة ريالات، أنت لم تعين لي الثوب نفسه وأنا لم وعين لك العشرة ريالات، واضح؟ فهذا يكون ما في الذمة بما في الذمة، أو ما في الذمة بمنفعة، مثل عشرة ريالات بمثلا منفعة ممر هذا الطريق، أو هذه دورة المياه، أو منفعة العبد إذا بعت منفعة العبد كلما أراد الانتفاع به مكنته من ذلك. واضح؟ واضح مشايخ؟ ويعني اقلبها. ليش قلنا 9 صور؟ لأنه في بعض الأحوال قد يكون العين هي الثمن وقد تكون هي المثمن، صح ولا لا؟ فلذلك طبعا النقود الذهب والفضة دائما تكون ثمنا للأشياء، لكن إذا انتقلت من البيع من أن يكون بالذهب والفضة أو بالفلوس إلى أن يكون بالأشياء فلا فرق، أو فلا تستطيع الفرق بين البائع والمشتري. هذا الكتاب بهذه الفاكهة، كيف تعرف المشتري من البائع الثمن من المثمن؟ يقول أهل العلم ما كانت فيه الباء فهو عوض، لأن الباء باء العوض. تقول اشتريت هذا الكتاب بكيلو من البرتقال أو بصاع من الأرز، إذن صاع من الأرز هو الثمن، لأنه صار باء العوض، يعني هو الذي استعيض عن الكتاب به. واضح؟ والعكس بالعكس، لو قلت اشتريت صاع أرز بكتاب لكان الكتاب هو الثمن. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. على كل حال يعني هذه توضيح. فلذلك قال وهو مبادلة مال ولو في الذمة، لما قال ولو في الذمة يعني كأن العين واضحة، أو منفعة مباحة. فلو كان الشيء لا منفعة فيه أو فيه منفعة محرمة فلا يصح فيه البيع والشراء. واضح؟ مثل منفعة الكلب ومنفعة آلات اللهو فهي منفعة محرمة. واضح؟ قال كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد، وهذا يخرج على التأبيد ما إذا كان مؤقتا، فهذا عقد إجارة. فلو قلت 20,000 مقابل سكنة هذه الشقة شهرا أو سنة، فهذه فيها معاوضة، ليس كذلك؟ معاوضة مال بمنفعة، لكنها على سبيل التوقيت لا على سبيل التأبيد، فتكون منفعة فلا تكون بيعا وإنما تكون إجارة، إنما تكون إجارة. قال غير ربا وقرض. فالربا مبادلة مال بمال، ذهب بذهب، فضة بذهب، أليس كذلك؟ بر بشعير. واضح؟ ومع ذلك لا يكون بيعا. لماذا لا يكون بيعا؟ لأن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن هل نقول أن الربا بيع محرم أو ليس بيعا؟ طبعا عند أهل الجاهلية أنه بيع ومعاوضة ولا يختلف، لا يشكلون في ذلك. لكن من جهة أهل الشرع وأهل العلم فبعضهم يقول أنه لما قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا فكأنه جعل جنس الربا غير جنس البيع. واضح؟ لكن وهذا مسلك لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا، إنه بيع محرم، ولذلك قال وحرم الربا، فهو محرم لما فيه من الزيادة والظلم. فقوله الربا لأن الأصل في تحريمه ما فيه من الظلم والزيادة. على كل حال يعني لا يترتب كثير حكم على قولنا من أنه بيع محرم أو أنه ليس بيعا. لكن من قال من أنه ليس بيعا يريد أن يقول أن البيوعات كلها حلال وأن هذا خارج عن حقيقتها. نعم. قال وقرض. لماذا أخرج القرض من 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 هذا التعريف، لأن القرض في الأصل هو مبادلة. القرض من جهة الأصل هو مبادلة، أليس كذلك؟ أنت تعطيه مثلا إيش؟ تعطيه 10,000 ريال وبعد ذلك يأتيك 10,000 ريال، هي نفسها أو غيرها؟ ها، غيرها. لكن يقولون أنها هنا لم تكن داخلة في معنى البيع، وإن كانت حقيقتها مبادلة، لأن الأصل في المبادلة في البيع هو التربح، وهنا الأصل في الإرفاق. طبعا أنتم تقولون ما في فرق بين 10,000 و10,000، هذا لأن لما آل إليه أمر الناس اليوم من تماثل هذه الأشياء على وجه كامل. لكن فيما مضى إذا أعطاه مثلا 50 دينار لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يأتي بدنانير كهيئة الدنانير التي أعطاه، واضح؟ فلا بد أن يصير فيها شيء من الاختلاف. فيقولون إذن هي مبادلة لكنها لم تكن بيعا ولم ندخلها في حكم البيع. لماذا؟ لأنها وإن كان فيها مبادلة لكن الحقيقة الأعظم فيها من جهة الشرع أنها الإرفاق، أنها إرفاق بهذا الشخص. أنا أعطيته، لا أقصد من ذلك التكسب ولا التكثر، وإنما أردت بذلك الإحسان إليه بدفع حاجته وإعانته على ما نزل من الفاقة. واضح يا أخوان؟ قال غير ربا وقرض، فهذا وجه خروج القرض من المبادلة أو من اسم البيع. مثل ذلك الإعارة، الإعارة هي انتفاع أيضا بالمنفعة، لكنها إيش؟ لا تدخل في حقيقة البيع. لماذا؟ لأنها انتفاع بدون مقابل، وتردها هي ترد عينها. نعم. ايه، علشان ما نقول سؤال واحد. طيب، هذه حيلة. نعم. لعلنا نأتي عليه في نعم. ثاني، سيأتي الكلام عليها قريب الآن في هذا الدرس إن شاء الله. نعم. بالنسبة للشركات أسماؤها، هذه أشياء إيش؟ معنوية. وبتتبع كلام الفقهاء سواء الحنابلة أو الجمهور، نعم، في الغالب أو يعني في أكثر أو في عامة ما ذكروه، أنهم لا يجعلون للمعاني حكما مستقلا، لا يجعلون للمعاني حكما مستقلا. فلو بيعت الشركة، نعم، بهذا الاسم لكن معها أشياء أعيان، فزيد في الثمن لأجل اسمها ونحو ذلك، فهذا تابع، لا إشكال فيه. لكن إنما يباع اسمها مثل ما يسمى الآن البراند أو الماركات أو نحوها، فهذا عند الفقهاء أنه لا يتصور في الجملة، لا يتصور. نعم. قال قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. هذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به البيع، فالبيع إنما يحصل بإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع في يعني الرغبة أو في إبداء الرغبة في البيع أو في إيجاب البيع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري في بقبول ذلك الإيجاب، بقبول ذلك الإيجاب بشرط الانطباق، يعني بأن يكون هذا القبول منطبقا على ذلك الإيجاب، واضح؟ وسيأتينا هذا، ما يقول بعتك هذا الكتاب ويقول اشتريت هذا القلم، هذا ما غير منطبق. فإذا لا بد أن يكون ينعقد بإيجاب وقبول، والأصل أن يكون الإيجاب أولا من البائع والثاني يكون القبول من المشتري، لكن يصح التقدم يعني فيما لو تقدم القبول على الإيجاب، فكان يقول المشتري بعني هذا بخمسة فيقول بعتك، واضح؟ أو اشتريت منك هذا، أو اشتريت هذا منك بألف فيقول بعتك، واضح؟ أو خذ أو قبل أو لك ذلك، فكل ذلك يكون القبول تقدم وتأخر الإيجاب فصح، لكن يشترط أهل العلم والحنابلة أن يكون إذا تقدم القبول على الإيجاب أن يكون بلفظ يصح به ذلك ولا يفوت فيه التطابق، وهو مثل الذي ذكرنا أن يكون بلفظ الأمر بعني هذا بخمسة، أو أن يكون بلفظ الماضي اشتريت منك هذا. أما لو كان بلفظ الاستفهام فإذا قال أتبيعني هذا بخمسة، هذا سؤال له أن يبيع، لكن هل فيه إظهار أنني أريده؟ ليس فيه إظهار أنني أريده، يمكن ولا يمكن ألا. أتبيع هذا بخمسة؟ أليس كذلك؟ فليس فيه، فلذلك يقول لا بد أن يكون بلفظ الأمر أو بلفظ الماضي فيحصل بذلك الانطباق، واضح؟ وهنا لا يشترط عند الفقهاء خصوص لفظ الإيجاب والقبول، بل يصح بلفظ الإيجاب والقبول، كان يقول نعم بعتك واشتريت، بعتك ورضيت ونحوه، بعتك ونحوه، ويقول ذلك قبلت ورضيت واشتريت، ليس بلازم، بل لو قال بعتك فقال قبلت، أو قال بعتك فقال رضيت، أو قال بعتك فقال أغناك الله أو بارك الله لك، أو قال آخذه بذلك، نعم بأي لفظ حصل بذلك القبول أو الدلالة عليه فهو صحيح، يقول أهل العلم والفقهاء والحنابلة، لأن هذه الألفاظ ليست على سبيل التعبد وإنما مردها إلى إظهار الرضا، ولذلك يقول الفقهاء الأصل في العقود المعاني للألفاظ والمباني، يعني ليس هو مناطها، لكن لا بد أن يكون ثم لفظ يدل على حقيقة ذلك المعنى، يقول ومتراخيا عنه، يعني أما إذا كان الإيجاب والقبول متتابعا فهذا لا إشكال فيه، فيقول بعتك يقول اشتريت، ويقول اشتريت منك فيقول قبلت أو رضيت، واضح؟ فإذا كان على الفور، لكن إذا كان متراخيا فيقولون من أنه إذا كانوا في المجلس ولم يشتغلا بما يقطعه فلا بأس، كان يقول بعتك هذا بخمسة وتراه هذا من النوع الجيد وهذا الجلد جلد أصلي وهذا فيما بينه خياطة وصور بكذا، هذا انشغال أليس كذلك؟ ثم يتفحصه ثم يقول قبلت أو أعطني ماء فشرب ثم قال قبلت، فإذا لم يتشغل بما يقطعه فلا بأس، يعني شيء يسير أو شيء يحتاج إليه مع بقاء الأمر على ما كان. ولذلك قال ومتراخيا عن في مجلسه، أما إذا تفرق في المجلس فلا، أما إذا تفرق عن المجلس فلا، وذلك قال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع وجبت الصفقة، واضح؟ نعم. ثم قال بين إيش القاطع الآخر أو المانع من الإيجاب والقبول، وهو إذا اشتغل بما يقطعه بطل. قرأتها؟ طيب قال حتى نكملها وتقراها بعد ما نخلص. فإن اشتغل بما يقطعه، هذا إذن الفاصل أو القاطع المعنوي، يقولون فإذا انشغل بغيره كأن نام أو تناول طعاما أو غير ذلك، ثم بعد نص ساعة أو ساعة قال اشتريت أو قبلت، هذا القبول قد يكون متوجه إلى الأكل، قد يكون متوجه إلى البيع، قد يكون متوجه إلى ماذا؟ فيقولون أن اشتغاله بما يقطعه معنى كتفرقهما حقيقة، واضح؟ فكما أن التفرق تباعد فكذلك الانشغال بما يقطع كالتباعد عن الأصل الأمر، فهذا تباعد حقيقي وهذا تباعد حكمي، واضح؟ لما جعل الاشتغال بما يقطعه سبيلا لعدم صحة البيع في هذه الحال؟ منعا للنزاع. كيف منعا للنزاع؟ لأنه لو بعد ما أكل وجلس وكذا وقال قبلت، واضح؟ وهذا قد يكون يعرف الأصل الموضوع، قد يكون ذهل نسي ثم خرج، فجاء هذا الرجل يبيع سيارته، قال كيف تبيعها وقد اشتريتها منك؟ قال متى اشتريتها مني؟ أليس يأتي علي شيء من الوهم والإشكال؟ نعم. فقول أنا قلت قبلت، متى قلت؟ أنا ما عرفت أنك قلت قبلت تقصد البيع الأول، نحن أكلنا وانشغلنا ولا أعرف ونسيت هذا الموضوع. فإذا لما كان هذا الانقطاع إيش سبيلا للتنازع والاختلاف فكان كما لو تفرقا، ولأنه لا بد أيضا للبيع من حد فاصل، فلو جاء وقال بعتك وكان الانشغال لا يلزم ايش يعني التتابع والتلاقي بين الإيجاب والقبول، وقال بعد أسبوع اشتريت، لافضى ذلك إلى إشكال، صح ولا لا؟ ما تنتظم أحكام الناس، لا يدري هذا المشتري أو هذا، لأنه قال بعتك ولا يدري قبل أو لم يقبل. فجاء الشرع بالحد بالتفرق، فإذا تفرق وقد أوجب تم البيع، إذا تفرق ولم يوجب لم يتم البيع، وجعل في معنى التفرق الحقيقي أو تفرق الأبدان والأجسام تفرقهما في المعنى، وهو انتقال الكلام والاشتغال بما يقطعه والانتقال إلى أمر آخر، فكما إذا اشتغل بأمر آخر كان كما لو انتقلا وتباعدا حقيقة، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ واضح؟ واضح؟ نعم.
وهي الصيغة القولية
إذن هي الصيغة القولية، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إما أن يتأتى البيع بالصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول، وإما أن يكون بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة. وهذا يجري كثيرا في الأشياء التي تعرف أقيامها أو تعلن أقيامها، فيضع 10 ويأخذ هذه السلة التي فيها جملة من الفواكه أو شيئا من المعلبات، واضح؟ فهذه معاطات، فيقولون سواء كانت المعاطات من الطرفين أو المعاطات والصيغة من أحدهما، فيقول بعتك 10 فيعطيه 10 ويأخذ هذا الشيء. هذا المعاطاة من جهة المشتري والصيغة من جهة البائع أو العكس، فأن يقول اشتريت منك هذا 100 فيأخذ 100 ويعطيه هذه السلعة، هذه الثلاجة، هذا الجوال، فهنا صارت الصيغة القولية من المشتري والفعلية من أو المعاطاة من البائع، فقد تكون بهذا وقد تكون بهذا وقد تكون بذا، واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح يا دامير؟ نعم. ويشترط التراضي منهما، هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع، وشروط البيع من أهم ما ينبغي للطالب فهمه، لأن أكثر الأحكام ترجع إلى هذه الشروط 7 أو 8 كما يعدها بعضهم، واضح؟ والاعتبار هذه الشروط إنما هو باعتبار تتبع الأدلة وما جاء في النصوص، فذكر أولها التراضي، وذلك لأن الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، واضح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني بأن يكون راضيا، سواء كان على سبيل الإهداء والإعطاء أو كان على سبيل المعاوضة والمبادلة، واضح؟ واضح يا أخوان؟ ولكن التراضي من حيث الأصل هي صفة أو معنى داخلي لا يعلم، من الذي يعرف أن هذا راض أو ليس براض؟ وشيء في داخله، لكن يقول ولأجل ذلك اعتبر ما يدل عليه، وهذا أكثر ما يتحقق بالصيغة، فإنه إذا قال بعتك اشتريت نحو ذلك هذا دالا على رغبته في المبيع أو رغبته في البيع وموافقته على ذلك وعدم ممانعته أو ظهور إكراه له فيها، واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم. قال التراضي منهما، وقوله منهما يعني من المتعاقدين، سواء كان بائعا أو مشتريا، سواء كان بائعا أو مشتريا. طبعا البائع والمشتري هما لفظان يتعلقان بأن البائع هو باذل السلعة والمشتري هو باذل الثمن، أليس كذلك؟ لكن ليس في كل الأحوال، بل قد يكون المشتري أو يطلق لفظ الشراء على البيع والبائع على المشتري، ولذلك قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين يشرون أنفسهم، معناها يبيعونها، فلذلك يقول بعضهم أن أكثر ما تجردت منه التاء شرى فهذا يدل على البيع، أما اشترى في الغالب أنها تستعمل في الشراء وأخذ السلعة ونحو ذلك. على كل حال يعني هذا بس للعلم. فإذا التراضي منهما سواء كان بائعا أو مشتريا. قال فلا يصح من مكره بلا حق، فلا يجوز أن يكره الإنسان على البيع والشراء البتة، لا يجوز أن يكره على البيع والشراء البتة لما ذكرنا من الأدلة الماضية، إلا في حال واحدة وهو أن يكون الإكراه بحق، وذلك مثل ما إذا أكرهه القاضي أو السلطان على بيع مال لوفاء دين. واضح؟ طيب، إذا أكره على وزن مال كما يقول الفقهاء فهل يصح بيعه وشراؤه؟ وزن مال، نعم، يقولون هذا نص شرح الزاد. وش معنى وزن المال؟ ها؟ يعني إذا طولب بتسليم مال مثل عليه دين أو كذا فذهب يبيع سيارته، فهل نقول هذا مكره؟ لا، هو باعه برضاه، وباع برضاه. إن كان بعضهم يكرهون الشراء في مثل هذه الحال يقولون هو ما طابت نفسه بالبيع والشراء، لكن لا، صحيح أنه يشتمل، بل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشراء في مثل هذه الحال أولى، لأن لو إيش هو مضطر إلى البيع الآن، وإذا أعرض الناس عن الشراء من نزلت قيمة سلعته فأشتراها بعض ضعاف النفوس برخص كثير فتضرر. واضح؟ لكن مثل بيوع الأمانة، بيع الأمانة هذا من البيوع التي يذكرها الفقهاء هنا، وهو إيش؟ ها؟ بيع الأمانة هذا بيع محرم، ها؟ هذا تحايل على الربا. صورته أنا ليس عندي فلوس، أريد أن أخذ فلوس أقضي بها حاجتي ثم أردها، فبدل أن أقول له مال هذا بعشرة، هذه التسعة أردها لك عشرة، أقول أبيعك البيت بمئة ألف، ثم إذا أتيتك بعد سنة بالمئة ألف ترد لي البيت، فكأنني أخذت المئة ألف بمئة ألف ومنفعة البيت، هو استفاد من البيت سنة كاملة مجانا. ها؟ إيش؟ لا، هذا 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 صورة بيع، هو اشترى منه، قال تبيعني البيت بمئة ألف، واشترى البيت، سكن في البيت، قال بشرط أنه إذا جئتك بالمئة ألف بعد سنة تبيعني البيت، أو تبيعني البيت بعد سنة بمئة ألف، فهذا صورة هو في الصورة في الظاهر أنه بيع، لكن حقيقته أنه اقترض منه مئة ألف بمئة ألف ومنفعة البيت، فكأنه زاده شيئا ليقرضه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فهذا بيع الأمانة، وبيع التلجئة الذي يعني أن يخاف من سلطان فيبيع شيء تلجئة، فهذا يذكرونه هنا في أنه يعني لا يصح في هذه الحال. نعم، هذه معنى آخر بيع الأمانة التي تقول يعني أن يؤتمن على ما اشتغل به، سيأتينا الكلام عليها فيما بعد. قال فلا يصح، هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون العاقد يعني سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف هو من؟ هو العاقل البالغ الرشيد الحر. فلو كان عبدا فإن العبد لا مال له ولا يتصرف بمال سيده إلا أن يأذن له، أليس صحيحا؟ نعم. وأن يكون عاقلا، فالمجنون سفيه وعليه ولاية فلا يصح تصرفه، أن يكون عاقلا بالغا، فالصغير لا يصح تصرفه لأنه سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والصغير مهما بلغ في النظر والعقل فإنه قد يغبن، قد يغبن، يعني مثلا قد يكون هذا الصغير صحيح يعرف البيع والشراء، لكن يأتي شخص بعض الألعاب التي يحبها وبعض الأشياء التي فيغري فيقول تشتري هذه بالسيارة التي معك فيبيعه، أليس كذلك؟ فهو يغبن ولو في بعض الأحيان، فلأجل ذلك هو سفيه لا يصح بيعه. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، إلى أن قال: فإن آنستم منهم رشدا. وإذن أن يكون حرا مكلفا رشيدا، والرشيد في المال غير الرشيد في النكاح. المقصود في الرشيد في المال هنا هو الذي يحسن التصرف، هو الذي يحسن التصرف ولا يغبن. أما إذا كان بعض الناس حتى ولو كان كبير ما يعرف للأموال، يقال هذه بعشرة هذه أحسن من النوع الآخر وهي بربع ريال أو بنصف ريال، ولا هذا يختلف فهذا من النوع كذا، فيظنه كذلك فيصدق فيشتري، فهذا سفيه. أو يجد الأشياء التافهة فيشتريها بمئة ريال ليس لشيء إلا لأنه يشتهي ذلك، هذا سفيه لا يجوز التصرف، وهو داخل في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: فلا يصح تصرف صبي، الصبي لا يصح تصرفه. يقول أهل العلم الحنابلة وغيرهم يقولون: إلا في الأشياء التافهة واليسيرة فإنه يصح تصرفه، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولأن هذا جاء عن الصحابة. فإن أبا الدرداء رأى مع صبي صغير عصفورا، قال: تبيعه بدرهم؟ رأى كأنه يؤذيه فأعطاه الدرهم وأخذ الطائر وأطلقه، واضح؟ فيقولون طيب لو إلا أن يؤذن له. أيضا الصبي إذا أذن له نعم إيش فإنه يجوز تصرفه، لأن الله جل وعلا قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف إناس الرشد؟ بالاختبار، فتختبره تنظر هل يؤدي البيع أو نحوه. وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان بعض الحنابلة يقول: لا، إناس الرشد ليس بالضرورة أن يكون أن يلي البيع حقيقة، وإنما تجعل تعطيه السلعة وتنظر هل يستطيع أن يماكس، فإذا رأيت قبل أن يتم البيع قد أخفق أو أضيع فتمسكه، وهذا ليس ببعيد، وهو قول للشافعية، يقولون أن لا الصبي ولا إذن له حتى يبلغ ويونس الرشد. لكن على كل حال يعني إذا أذن له فالغالب أنه لا يؤذن له إلا في شيء يعلم أنه يحسنه ولا يفوت عليه. فإذا لا يصح تصرف صبي وسفيه. السفيه ذكرناه لكم الذي لا يحسن البيع والشراء ويغبن فيها، فبناء على ذلك لو باع أو اشترى فإننا يمكن أن نرد البيع ونقول هو لم سفيه، والسفيه يفوت عليه، فأرجع السلعة ورد علينا ما أخذت من المال، وهكذا، واضح؟ فعلنا أن نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله. اليوم ما أخذنا إلا شوي، لكن بداية البيع طبيعي، إن شاء الله نسترسل بعد ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.